قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 91: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. يضمن بالعقد وباليد، عرفنا المراد بالضمان وهو إما القيمة أو المثل في المتلفات. يضمن بالعقد، العقد ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزام كما مر بنا، والعقد قد يكون عقد معاوضة وقد يكون عقد غير معاوضة كالعارية. وباليد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على اليد، أي شخص يضع يده على شيء ليس له يتصرف فيه، قد تكون اليد مشاهدة في يده وقد يكون تكون حكمية، يعني هو تحت يده وإن لم يكن حقيقة في يده. يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة، عندنا أموال محضة وأموال غير محضة. الأصل في الأموال أنها محضة، سواء من الجمادات كالذي بين أيدينا الآن كلها أموال محضة إن تباع وتشترى، والحيوانات حتى الرقيق، لكن أحيانا يكون المال غير محض كالرقيق إذا شابه شيء من الحرية، وسوف يشير إلى ذلك. الأموال المحضة والمحض في كلام العرب الخالص، يعني أموال خالصة ليس فيها شائبة تخرجها عن المال. وعرفنا أن المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو المال. الأموال المحض المنقولة، عندنا مال منقول ومال غير منقول. الأصل في الأموال أنها منقولة، هذا الأصل، يعني تنقل من مكان إلى مكان، السيارة، الكتاب، الفرش إلى غيرها. المال الغير منقول العقار، الأرض لا يمكن نقلها وتحويلها من مكان إلى مكان فهي غير منقولة. الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، مال منقول الأصل أنه منقول ثم انتقل، سواء كان النقل بملك العين في باب شراء العين، إذا انتقلت العين كما مر بنا على تفصيل، إذا انتقلت العين لصاحبها الآن أصبحت في ضمانه، إذا انتقلت بغير حق كما يسمر بنا في الغاصب ستكون على ضمان الغاصب، وهنا تكون على ضمان الغاصب باليد، يعني الآن هي بيده بغير حق. فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. يضمن بالعقد، العقار اشترى شخص بيتا، العقار غير منقول، بمجرد التخلية أصبح العقار في ضمان المشتري، هو ماله له غنمه عليه غرمه بمجرد التخلية بالعقد وباليد، يعني من وضع يده عليه غاصب اغتصب العقار فانهدم البيت عليه ضمانه هنا باليد، كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. العقود التي يحصل فيها التمليك أو الملك بمجرد الانتقال تدخل في ضمان من هي بيده فيكون ضامنا لها، يقول بالاتفاق، يعني من غير خلاف. مر بنا إذا قيل بالاتفاق الأصل أنه في كلام الحنابلة. وأما غير الأموال المحضة فنوعان، ليست محضة في المالية، فيها شائبة غير المال، أحدها ما فيه شائبة الحرية، هذا يكون الرق، لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد. الأصل في الرقيق أنه مال، هذا الأصل، فلذلك لو حصلت جناية عليه حتى جناية في النفس فليس فيه القصاص، لأنه مال لثبوت بعض أحكامها أي أحكام الحرية دون حقيقتها كأم الولد. عرفنا أن أم الولد أمة يطعها سيدها فتلد له ولد، أو على أدق تضع ما تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان تكون أم ولد بمجرد وفاة السيد تعتق. هي الآن الأصل أنها رقيقة، لكن الآن فيها شائبة حرية لأن بمجرد وفاة السيد ستعتق، الآن ليست مالا محضا. مر بنا الخلاف في جواز بيع أمهات الأولاد. قال والمكاتب، المكاتب الأصل أنه رقيق ما بقي عليه درهم، والمكاتب مر بنا أنه الرقيق يشتري نفسه من سيده على أقساط، على نجوم يسددها، فإذا سددها أصبح حرا، لكن قبل ذلك هو رقيق. الرقيق المكاتب الأصل أنه رقيق، لكن باعتبار المآل هو سيكون حر، فلذلك فيه شائبة حرية. والمدبر هو من قال الرقيق يقول له سيده إذا مت فأنت تعتق عن دبر، هو موعود بالعتق ففيه شائبة حرية. فيضمن باليد، أي هذه الأشياء لو أن شخص وضع يده عليها بغير حق فيضمن على ما ذكره القاضي والأصحاب. يعني لو حصل جناية، أو حصل ليس جناية، حصل عدم الانتفاع بالرقيق، هنا ضمان المنفعة على من وضع يده عليه بغير حق. لو احتبس، حبس الرقيق عن العمل، ولنقول حبسه مدة شهر، ننظر كم أجرة الرقيق مدة الشهر، فهنا يضمن. ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. عرفنا أن العقد الفاسد والعقد الباطل هو ما تخلف فيه شرط من شروط الصحة عند جمهور أهل العلم. العقد الفاسد إذا لم يتوفر فيه شرط، مر بنا التخصيص في هذه المسألة، إذا قبض بعقد فاسد قبل تبين الفساد، فالعين بيد المشتري، أو نقول بيد من ملكها ليكون أعم من الشراء، كان تكون مثلا وقف أو هبة عوض خلة، قبل معرفة فساد العقد هي بيد المالك، له الغنم وعليه الغرم، لو تلفت فهي على ضمانه. بعد تبين فساد العقد أصبحت أمانة بيد من هي بيده، يعني الأصل أنها انتقلت إليه ملكا، الآن ليست ملكا، تبين أنه ليس مالكا، أصبحت أمانة في يده، يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، فهو أمين إلا إذا تعدى أو فرط فتكون يده يد ضمن. هذا الأصل في ما قبض بعقد فاسد، هذا الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. والثاني الحر المحض، هل تثبت عليه اليد؟ الحر المحض يعني الحر الخالص الذي ليس فيه شائبة عبودية. أم الولد مثلا هي فيها شائبة حرية والأصل الرق، هنا بالعكس حر محض، لكن الحر لا يدخل في باب الأموال، لا يدخل في باب الأموال، لكن سيأتي لماذا ذكر النوع. هل يثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ يعني لو أن شخصا احتبس هذا الحر، هل يثبت عليه يد الضمان أو لا؟ أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال، فعلى هذا لو منع شخصا من التكسب وضع يده عليه ومنعه من التكسب لا ضمان، لو أن الشخص الأجير الخاص جلس عنده لا ضمان. والصحيح أن هناك ضمان إذا منع الحر من التكسب، أو إذا استأجر أجيرا خاصا وجلس عنده له الأجرة، لأنه وضع الآن يده عليه انتفع به أو لم ينتفع. قال ولو كان تابعا فليضمن، ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد كمن غصب أمة حاملة، غصب أمة حاملة حر، حامل بحر متى تحمل بحر؟ إذا كان الحمل للسيد. فيقول الآن لو أنه غصب أمة حامل فهنا الحر لا ضمان، لا ضمان على الحمل، لكن لا بد أن نعلم في باب الجناية من جنى على الحمل فهو ضامن، سواء كان غاصبا أو غير غاصب، سواء كان معتديا أو غير معتدي، حتى الأم وهي الأم تضمن الحمل. انتهى الكلام على القاعدة 91 والكلام على الضمان في الأموال المنقولة وغير المنقولة، والصواب أنها عليها الضمان سواء كانت منقولة أو غير منقولة بالعقد أو باليد، فانتقلت للمالك فهي على ضمانه، قبل أن تنتقل للمالك فهي على ضمان من هي بيده. أما ما يتعلق بالغصب ونحوه سيذكر في هذه القاعدة والتي بعدها. القاعدة 92، هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك؟ في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل. هل يثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في القاعدة التي بعدها في غصب، يعني الغاصب استقل، هذه لا، المالك موجود، لكن هناك أيضا شخص آخر وضع يده مع وجود المالك، مع وجود المالك، وستمر الأمثلة. هل الآن وجود المالك يجعل الذي وضع اليد لا نجعله ضامن لأن المالك الآن موجود، أو نقول هو ضامن؟ هل تثبت يد الضمان؟ وعرفنا معنى اليد، يضع يده على الشيء يتصرف به بغير إذن، مع ثبوت يد المالك أم لا؟ يد المالك هي اليد المتصرفة الآن بيده. في المسألة خلاف، أي عند الحنابلة، والأظهر الأرجح أنه إذا زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا. إذا كان المالك مغلوبا على أمره لا يستطيع أن يمتنع، يكون مكره يخشى على نفسه فضمان، وإذا كان لا يستطيع أن يمتنع فلا ضمان، وهذا هو الصحيح. ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو غصب دابة وعليها مالكها وما لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه. لو غصب دابة، الدابة الأصل في الدابة في كلام العرب كل ما يدب دابة، لكن الاصطلاح عند أهل العلم إذا ذكروا الدابة غالبا يقصدون به الحمار. لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه، الآن غصب هذه الدابة، المالك موجود رأي يركب هذه الدابة وأيضا عليه المتاع، هل لو تلفت هذه الدابة عليها على الغاصب الضمان، أو نقول ليس عليه الضمان لأن المالك موجود على التفصيل ذكره قبل قليل؟ الصحيح إذا كان المالك يستطيع أن يمتنع، لديه منعة ولديه القدرة على رد الغاصب والتصرف بالدابة، فلا ضمان على الغاصب، وإذا كان لا يستطيع مالك الدابة فالضمان على الغاصب. أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليه وهي في يد المؤجر، استأجر دابة في أن الدواب كانت تستأجر والدابة في يد صاحبها، والآن السيارات تستأجر، بل وسائل المواصلات عموما سواء كانت سيارات أو غير سيارات، استأجر دابة لمسافة وزاد عليها، وزاد عليها، استأجر إلى المدينة ثم ذهب إلى مكة، وهي في يد المؤجر، في يد السائق، في يد المالك، هل يضمن أو لا؟ على التفصيل الذي مر بنا، إذا كان المالك يستطيع، ثم تلفت السيارة، ثم تلفت السيارة، ضمان الأجرة شيء، وضمان المنفع العين السيارة شيء آخر، الكلام على ضمان السيارة، ولا ضمان الأجرة لا بد منها، هنا أجرة المثل. التفصيل الذي مر بنا قبل قليل، إذا كان السائق أو إذا كان المالك يستطيع أن يمتنع يقول لا، فلا ضمان لو تلفت في أثناء الطريق، لو احترقت السيارة في أثناء الطريق لا ضمان، لأنه الآن أصبح كمستأجر، والمستأجر مر بنا أنه لا يضمن، الأصل في المستأجر عدم الضمان. لكن إذا كان السائق أو المالك لا يستطيع أن يمتنع لأن هذا ظالم يخشى على نفسه من، فعليه الضمان يؤخذ منه لو لم يزد على المسافة، فإنه لا ضمان، لا ضمان عليه، وهذا صحيح. سواء كان إذا تجاوز، إذا زاد على المسافة، سواء كانت السيارة بيد السائق أو بيد المستأجر، فالصحيح أن الضمان على المستأجر لأنه متعدي، كان أمينا، لما زاد الآن تجاوز حصل منه تعدي فأصبح ضامنا فعليه الضمان. أو دخل دار إنسان بغير إذنه، أو جلس على بساطه بغير إذنه، هل ليضمن؟ تعلمون أن الدخول والجلوس انتفاع بأملاك الآخرين الأصل فيه الحرمة، وإذا انتفع به لا بد من عوض، إلا إذا المالك بذله بغير عوض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الأصل حرمة مال المسلم. فإذا دخل دار إنسان بغير إذنه وجلس فيها، دخل خيمة إنسان بغير إذنه وجلس فيها في مكة في المشاعر، جلس على بساطه بغير إذنه وصاحب الدار موجود، صاحب البساط موجود، هل يضمن أو لا؟ يعني هل له لو تلف مثلا البساط أو الدار، هل يضمن الداخل الجالس أو لا؟ على التفصيل، إذا كان يستطيع أن يمنع ولم يمنعه هنا لا ضمان عليه، وإذا كان لا يستطيع فالداخل والجالس عليه الضمان. قال والمالك جالس في الدار على البساط، موجود المالك، دخل الدار والمالك موجود في الدار، جلس على البساط والمالك على البساط، والبساط مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، تكريمته على فرشه وبساطه ونحو ذلك. أو أردف خلفه فتلفت الدابة، فهل يعني جعله رديء خلفه، أردف يعني الدابة تمشي تجاه شخص وأردف من غير إذن، لو كان بإذن هذه مسألة أخرى. الآن الذي أردف بالدابة أو ركب السيارة معه، ركب السيارة وصاحب السيارة موجود سكت تلفت، هل عليه ضمان أو ليس عليه ضمان؟ على التفصيل الذي ذكر قبل قليل. وهل الآن نجعله الآن يضمن نصف الدابة لأنه الآن يصبح مشاركا، أو يضمن الدابة كلها؟ القاعدة 93، من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع للغاصب، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين. من قبض مغصوبا، قبض مغصوبا من غاصبه، شخص غصب شيء، غصب كتابا دارا سيارة أو غير ذلك، قبض مغصوبا من الغاصب ولم يعلم أنه مغصوب، هذا قيد، لم يعلم أنه مغصوب، إذا كان يعلم أنه مغصوب فهو معتدي ظالم ليس أمير، والغاصب ومن قبض بعلمه الأصل استواءهما في الحكم، كلاهما معتد ظالم، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب عند الحنابلة أنه بمنزلة الغاصب، يعني في الجملة أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه، في جواز تضمينه، يعني من غصب منه الشيء يقال له أنت بالخيار، إن شئت أن تضمن الغاصب وإن شئت أن تضمن الذي بيده العين أو المنفعة، له يرجع على أحدهما، لكن الذي قبض العين أو المنفعة وهو لا يعلم هل يرجع على الغاصب أو لا يرجع، سيأتي إن شاء الله التفصيل. وإن كان قول عند الحنابلة أن من تلفت العين أو المنفعة بيده فهو ضامن مطلقا حتى ولو كان لا يعلم، أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، ما كان الغاصب يضمنه من عين منفعة. وإذا كان الغاصب لا يضمن يكون الضمان عليه، على الشخص، وعلى هذا لا يرجع على الغاصب. وستمر بنا إن شاء الله الأمثلة. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب، إذا دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب، متى يدخل على ضمان عين ومنفعة؟ في العارية عندهم، تعلمون أن العارية عندهم مضمونة مطلقة، فإذا قبض العارية من الغاصب ويظن أن الغاصب مالك، لو حصل تلف العارية يكون الضمان على من هي بيده ولا يرجع الغاصب، لأنه دخل على أن العارية في ضمانه عند الحنابلة. وإن ضمنه المالك، ونقول ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، يعني الغاصب ومن بيده، الأمر يرجع إلى هل هي في ضمانه أو لا، فإذا كانت على ضمانه ضمن أيهما، وإن كانت لا ليست على ضمان أحدهما فهي على الآخر. وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، سيأتي الكلام على الرجوع بالنفع ونحوه في الشركة والحبل. وإن كان له، وإن كان حصل نفع بها فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع الغاصب؟ على روايتين، قال حصل له نفع بها فهل يستقر الضمان أو لا، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر، سيأتي الآن الكلام على التفصيل. والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر، اليد المترتبة على يد الغاصب، عندنا غاصب يده يد معتدية، ثم انتقلت هذه العين أو هذه المنفعة من اليد الغاصب إلى يد شخص آخر، إذا كان الشخص الآخر يعلم أن هذا اليد يد غصب، أشرت قبل قليل إلى أن عليه الضمان، لكن إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم، قال عندكم في الحاشية فالأيدي القابضة من الغاصب مع العلم بالحال عشر، عندكم هكذا، عندكم، عندك ماذا مكتوب؟ لا، فالأيدي القابضة من الغاصب مع، نعم مع فقط، وانت بفهم فقط، لا والصواب انه مع عدم العلم، عدم ايه، لا، فالأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشر، هذا الصحيح. تلاحظون حينما سقطت هذه الكلمة تغير الحكم، فالأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشر، مع عدم العلم بالحال عشر، فالأيدي القابضة من الغاصب، سم، فالأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشر، الأولى الغاصبة ويتعلق بها الضمان كأصلها ويستقر عليها الضمان مع التلف، مع التلف تحتها ولا يطالب بما زاد على مدتها، فالأيدي الآن التي انتقلت إليها اليد انتقلت إليها العين المغصوبة، عين مغصوبة أخذها الغاصب فانتقلت من يد الغاصب إلى يد شخص آخر. هذه اليد التي انتقلت إليها اليد الثانية انتقلت وهي لا، واليد التي بيدها لا تعلم أن الغاصب غاصب، تظنه له ولاية إما بملك أو بغيره. الأولى القابضة من الغاصبة، يعني شخص غاصب سيارة ثم أتى شخص آخر أقوى منه وغصبه منه السيارة، ما الحكم؟ الحكم هو سواء. قال الغاصبة ويتعلق بها الضمان كأصلها، يعني كأصل الغصب، فالأصل في الغصب الضمان. فنحن نقول لصاحب السيارة المغصوبة أنت بالخيار، إن شئت أن تضمن الغاصب الأول وإن شئت أن تضمن الغاصب الثاني، ويتعلق بها الضمان كأصلها، يعني كأصلها أي من الغاصب الأول، والضمان قد يكون في المنفعة لو أنه غصب سيارة ولم يتلفها لكنه غصبها شهر يضمن المنفعة، فنقول لصاحب السيارة أنت بالخيار، إن شئت أن تضمن الغاصب الأول إن شئت أن تضمن الغاصب الثاني، ويستقر عليها الضمان مع التلف تحتها، أي ويستقر عليها الضمان أي على اليد مع التلف إذا تلفت تحتها، أي تحت هذه اليد. فإذا تلفت السيارة تحت هذه اليد هو بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب الأول إن شاء ضمن الغاصب الثاني، إذا كان الضمان في المنفعة أو الضمان بالعين كلاهما معتدل. لكن لو ضمن الغاصب الثاني، لو ضمن الغاصب الأول، الغاصب الأول يرجع إلى من؟ الغاصب الثاني. الثانية ولا يطالب بما زاد على مدتها. العين المغصوبة عندما تكون في عند الأول ستستقر مدة طالت أو قصرت ثم ستنتقل للغاصب الثاني، الغاصب الثاني سيكون عليه ضمان المدة التي كانت بيده، أما المدة التي كانت قبل أن يغصبها فليست من ضمانه، تكون على ضمان الغاصب الأول. ولا يطالب أي الثاني بما زاد على مدته، أي على مدة الغصب التي كانت تحت يده، ما زاد عليها كانت تحت يد الغاصب الأول، فضمان المنفعة يكون على الغاصب الأول وليس على الغاصب الثاني الضمان الزائد. غصب شخص سيارة شهرا، عند الأول جلست 5 أيام الغاصب الأول، ثم غصبها ثاني جلست عنده 25 يوما، الغاصب الأول الغاصب الثاني سنضمنه كم؟ 25 يوم، منفعة السيارة 25 يوم، لأن هي المدة التي بقيت عنده، 5 أيام سيضمنها الغاصب الأول. الثانية الآخذة أي اليد الثانية لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير جعل، اليد الثانية أي اليد الآخذة لمصلحة الدافع، يعني من أعطاه، من الذي أعطاه؟ الغاصب. كالاستيداع يعني أعطاه إياها وديعة، كالاستيداع والوكالة جعله وكيلا على عليها بغير جعل، الجعل هو المال، وفرق بين الجعالة وبين الإجارة، لأن الجعالة من العقود الجائزة والإجارة من العقود اللازمة، فالجعالة فيها شيء من الغرر والمخاطرة فإذاك أصبحت جائزة وليست لازمة بخلاف الإجارة. قال والوكالة بغير جعل، إذا كانت بجعل فأصبحت حكم حكم الإجارة. ما الحكم؟ شخص وكيل محسن، شخص مودع محسن. قال فالمذهب أن للمالك تضمينها، أن للمالك تضمينها، أي تضمين اليد التي هي بيده، يعني سنضمن، المالك يقول لك الحق أن تضمن من؟ الوديع الوكيل، لأن قول عند الحنابلة من تلفت العين بيده أفضل يضمن، بغض النظر هل هو معتدي وغير
أو غير معدن، هذا قول أن للمالك تضمينها ثم يرجع بما ضمن على الغاصب. المودع والوكيل يرجع على الغاصب. السيارة تلفت 100,000، يقال لمن غصبت سيارته تأخذ من الوكيل 100,000، تأخذ من المودع 100,000، ثم ترجع مرة ثانية إلى الغاصب وتقول أعطني 100,000. قال لتغريره، من اللي غرر؟ الغاصب غرر المودع والوكيل، ما أخبرهم أنها غصب. قال وفيه وجه باستقرار الضمان عليها، يعني عليها يعني يستقر الضمان مطلقا عليها، وعلى هالوجه هذا لا يرجع، هذا الفرق بينهما. ووجه ثالث لا يجوز تضمينها بحال، أي اليد التي أخذت لمصلحة الدافع من غير علم كالوكيل والمودع أنه لا يجوز تضمينه بحال، وهذا الصحيح لأنه أمين محسن، فكيف هذا المحسن نضمنه؟ ربنا عز وجل يقول ما للمحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إذن عندنا محسن وعندنا ظالم، وعندنا ظالم. المحسن لا سبيل عليه، إنما السبيل على الظالم، على هذا الغاصب. وهذا الصحيح أن يقول ليس لك الحق أن تطالب الوكيل ولا المودع، أن تطالب حقك عند الغاصب وليس عند هذا، لأن هذا محسن قبض هذه العين عبادة متقربة إلى الله عز وجل بحفظها وليس لك عليه سلطان. قال الثالثة القابضة لمصلحته ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن. القابضة لمصلحته ومصلحة الدافع، المصلحة مشتركة بينهما، اليد الثانية لا، لمصلحة الدافع فقط، هنا لا، المصلحة مشتركة بين الاثنين. قال كالشريك، أعطاه إياه وجعلها شركة بينهما، يعملان مقابل الربح بينهما. والمضارب، إذا أعطي المال أعطي هذه العين المغصوبة لأجل أن يتاجر فيها والربح بينهما، لأجل أن يبيعها والربح بينهما. والوكيل بجعل، الوكيل بجعل مر قبل قليل وغير جعل محسن، الآن أصبح كالأجير. والمرتهن أخذها رهنا، قال فالمشهور تضمينها، تضمين هذه اليد التي انتقلت إليها لمصلحته ومصلحة الدافع وترجع بما ضمنت. نقول لهؤلاء هذه اليد التي بأيديكم غصب تلفت، يجب عليكم الضمان. فالشريك والوكيل بجعل والمرتهن يضمنون هذه العين التي تلفت، ثم ويرجع إلى الغاصب لدخولها على الأمانة. أو لدخول على الأمانة يعني لقوله وترجع بما ضمنت لأنها أمين، فقول لدخول على الأمانة إذا كان دخلت هذه أيدي مؤتمنة فالصحيح أنه لا يرجع، لا يرجع عليهم، إنما يرجع التضمين يكون على من؟ على الغاصب، وهذا هو الصحيح لا أمين. قال والجهة الثاني لا يجوز تضمينه بحال لدخوله على الأمانة، وهذا الصحيح، إذا دخل الآن قبض المال ويعتقد أن هذا الشخص الذي أعطاه المال أنه مالك ثم تبين أنه غاصب محسن، ليس لمن تلف ماله المغصوب عليه سلطان، إنما سلطان على من؟ على الغاصب الذي يظلم الناس. الرابعة اليد الرابعة القابضة لمصلحتها خاصة، إما باستيفاء العين كقرض، قابضة لمصلحتها خاصة بعكس الثانية، الثانية لمصلحة الدافع، هذه لا، لمصلحة القابض. القابضة لمصلحتها خاصة إما باستيفاء العين كقرض، أعطاه العين فأخذها قرضا، أعطاه مثلا هذا الشخص غصب كيس رز، كيس الرز الآن يبي يستوفي الآن العين كالقرض، القرض الآن الأصل تستهلك وترد غيره،
لو كنت سترده ستكون عارية. فرقنا الآن بين الكتاب وبين كسى الرز. الكتاب سوف تقرأ به وترده، الإناء سوف تستخدم وترده، لكن لما الآن تقول أقرضني صاع رز، ما تستصنع فيه صاع الرز؟ ستأكله. إذن سوف تستهلك ثم تقوم برد مثله، لن ترده هو. قال القابض لمصلحة خاصة، إما باستيفاء العين كالقرض، إذا أقرضه ثم المقرض استوفى العين، أكل مثلا الرز، شرب اللبن، ثم تبين أن الرز واللبن مغصوب، نقول لك أن ترجع إلى الذي استوفى أي المقترض، وتأخذ منه مثل الرز الذي غصب منك واللبن، وإن شئت أن ترجع إلى الغاصب وتستفي منه، لكن الغاصب سيرجع إلى المقترض. قال أو باستيفاء المنفعة كالعارية. العارية عرفنا العارية، قال فهي داخل على الضمان في العين دون المنفعة. المنفعة بالنسبة للمستعير مباحة لا ضمان عليه، فسوف يرجع في باب المنفعة على الغاصب، المغصوب منه له أن يضمن المستعير، لكن الضمان على أمرين، إن كان على العين التالفة يقول الآن الضمان على المستعير، الضمان على المستعير، لأن الحنابلة عندهم أن العارية مضمونة. أما إذا كان المنفع يقول الآن البيت أو غير البيت مثلا الأرض استعرتها منك وانتفعت بها شهر تزرعها مثلا أو تجلس فيها، المنفعة الآن غير مضمونة لأن أصل العارية الانتفاع، يقول المنفعة تكون على ضمان الغاصب مدة الشهر اللي جلس في الأرض أو زرع الأرض مدة شهر، يرجع على من؟ يرجع على الغاصب، فلا يضمنه المستعير، لكن العين إذا تلفت يضمنها المستعير ولا يرجع على الغاصب، لأنها المستعير دخل على أن الضمان عليه. والصحيح في هذه المسألة أن ضمان العين على الغاصب، لأن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والمستعير ما عدى ولم يفرط فليس عليه ضمان، الغاصب هو المعتدي فالضمان عليه، هذا ما يتعلق بالعين. أما ما يتعلق بالمنفعة فالمستعير دخل على أن هذه المنفعة مأذون فيها فتملك الانتفاع، تملك الانتفاع، فالمغصوبة منه العين يرجع أيضا على الغاصب. نقول هنا المستعير أصاب أنه لا ضمان عليه ولا لا بالعين ولا بالمنفعة، ونقول ليس لك عليه سلطان، إنما ترجع على الغاصب، ولا نلزمه أنه يستوفي الحق من المستعير ثم يرجع المستعير على الغاصب. أما باستيفاء العين كالقرض أو باستيفاء المنفعة كالعارية فهي داخل على الضمان في العين دون المنفعة. الحنابلة كما أسلفت يرون أن العين مضمونة على المستعير والمنفعة ليست مضمونة. قال فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت، أي فإذا ضمنت أي اليد التي قبضتها لمصلحة الخاصة، فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب بضمان المنفعة، على الغاصب بضمان المنفعة مر السبب، لأن ضمانها كان بتغرير، يعني الآن المستعير سيدفع الأجرة، ونقول أجرة الأرشة، لكن يقول يرجع إلى على الغاصب بالأجرة لأنه غرره وأوهمه أنه مالك للأرض. والصواب أنه لا إنما يرجع مباشرة المغصوب منه العين، نرجع مباشرة إلى الغاصب. الخامسة أي اليد الخامسة، القابضة تملكا بعوض مسمى عن العين بالبيع فهي داخل على ضمان العين دون المنفعة. الخامسة أي اليد الخامسة، القابضة تملكا بعوض مسمى عن العين بالبيع. عندنا الآن تملكت هذه العين بعوض مسمى معروف عن العين بالبيع، فهي داخل على ضمان العين دون المنفعة. شخص غصب ثم باع العين. العين الآن انتقلت بالملك للشخص، انتفع بها ثم تلفت العين. الضمان على من؟ قل القابض تملكا بعوض مسمى عن العين، فهي داخلة على ضمان العين دون المنفعة. يقول الآن تلفت على من؟ على ضمان البائع. على هذا يرجع على من؟ على البائع. على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل عندهم، أن القاعدة العامة عندهم الضمان على من؟ الضمان على من تلفت، يعني قول عندهم ليست قاعدة، قول عندهم أن الضمان على من تلفت العين بيده مطلقا. على هذا القول العين الآن تلفت عند البائع، فعليه الضمان. والصواب أنه الآن ما يتعلق بالعين هو مالك، قبل تبين فساد العقد نقول هو مالك له الغنم عليه الغرم، لكن القيمة أو المثل سيرجع صاحب العين المغصوبة التي بيعت، يرجع على من؟ على الغاصب. غصب كتابا وباعه، المشتري أن يعتقد أن هذا الكتاب له، انتفع به أجره أو قرأ فيه ثم تلف الكتاب. السادسة القابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العام إذا كان معينا، أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع أو غيره، أو صداق أو قيمة متلف ونحوه. فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها ثم استحقت، فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة. السادسة القابض عوضا مستحق بغير عقد البيع. مر بنا في الخامسة عقد البيع، تلف العين يكون على ضمان المشتري. في الخامسة الضمان يكون على المشتري، ضمان العين دون المنفعة. القابض عوض مستحقا بغير عقد البيع، استثنى عقد البيع لأجل أي شيء؟ لأنه عند الحنابلة أن ضمان العين على المشتري والمنفعة ليست عليه، كالصداق. أخذت المرأة العين المغصوبة صداق، إذن هذا الزوج من البداية يغصب ويتزوج يجعله صداقة، يغشها من البداية. وعوض الخلع، هذه المرأة بالعكس، المرأة هي التي غصبت، قالت خذ وخالعني بهذه العين المغصوبة. والعتق يعني عوض عتق مقابل العتق. الصلح عن دم عمد، عندنا دم العمد يعني قتل العمد، وفيه الدية المقررة شرعا، لكن يجوز الصلح على أكثر من الدية المقررة شرعا أو القبض. أما قتل الخطأ وشبه العمد هذا ليس فيه إلا الدية، ليس فيه الدية، لكن إذا كان فيه قصاص، إذا كان من باب قتل العمد يصح الصلح على الصحيح ولو بأكثر من الدية. والصلح على دم العمد إذا كان معينا، إذا أعطاه العين من باب صلح على قتل العمد، أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع أو غيره، إذا أعطاه العين لأجل أن يقضي قيمة دين في ذمة هذا الشخص، يعني الغاصب أعطاه العين مقابل قضاء الدين من ثمن مبيع أو غيره أو صداق أو قيمة متلف. إذن الغاصب في ذمته مال لغيره ونحوه. فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها، من قبضها؟ من؟ المرأة في الصداق، الزوج مثلا في الخلع، مالك الرقيق في باب العتق، وهكذا. ثم استحقت، ثم تبين أنها مستحقة، فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة. يقول الآن في السابق يرجع في شيء سابق، في الخامسة يرجع ببدل العين دون المنفعة، وأنا في الخامسة في السادسة لا، سيرجع بالعين ويرجع بالمنفعة.
والصحيح في هذه المسألة أي في النوع السادس أيضا أنها كالتي قبلها، أن من هي بيده تلفت بيده لا يرجع عليه المالك، إنما يرجع على الغاصب. السابعة القابضة بمعاوضة عن المنفعة وهي يد المستاجر، فالأكثر أنه إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها، وإذا ضمن قيمة العين رجع بها الغاصب لتغريره، وفيه وجه أن المستاجر لا ضمان عليه بحال. السابعة القابضة بمعاوضة عن المنفعة، هنا قال بمعاوضة عن المنفعة مقابل مال. مر بنا في الرابعة القابضة لمصلحتها خاصة، لمصلحة خاصة كالعارية، هذه لا، قابضة بمعاوضة، العارية ليس فيها معاوضة، السابعة هنا فيها معاوضة، بمعاوضة عن المنفعة، سينتفع به السكن البيت، بركوب السيارة، بلبس الثوب وهكذا. القابضة بمعاوضة عن العين يعني الغاصب أجر، غصب وأجر، وهي يد المستأجر، فالأكثر أنه إذا ضمنت المنفعة، يعني الآن المستأجر يد ضمنت، أي يد المستأجر إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها، يعني لم يرجع على الغاصب لأنه استوفاها، إذا استوفاها الأمر ظاهر، والمنفعة مضمونة على المستأجر، قد يستوفي وقد لا يستوفي. أنت تستأجر بيت شهر ربما لا تسكنها ولا ساعة، إذا انقضت المدة فهي على ضمانك، فقل الآن تكون المنفعة على ضمانه. والصواب أنه لا فرق بين أنه يكون يتسبب في عدم الانتفاع وبين أن يوجد ما يمنع الانتفاع. وإذا ضمن قيمة العين رجع بها على الغاصب بتغريره، الآن العين مضمونة والمستأجر لا يضمن لأنه أمين، لكن يكون هنا نضمن المغصوب منه يضمن المستأجر من الغاصب، ويرجع على من؟ على الغاصب، يرجع في أي شيء في ضمان العين دون المنفعة، ولو لم يستوفي المنفعة عندهم للتعليل ذكرت قبله. وفيه وجه أن المستأجر لا ضمان عليه بحال مطلقا، وهذا هو الصحيح، أن المستأجر لا ضمان عليه، إذا تلفت العين لا ضمان عليه لا في العين ولا في المنفعة، ويرجع على الغاصب، بل إذا تلفت العين وبقي مدة من الأجرة أيضا يرجع على الغاصب ببقية الأجرة، كما لو استأجر بيتا ثم انهدمت قبل انقضاء الأجرة يرجع على مالك البيت، فهنا كذلك. إذن السابعة أيضا الصواب أنها كالتي قبلها. الثامنة القابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء، بجزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي، ولهم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم. فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فيرجعون بما ضمنوا إلا حصبتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها. قال النوع الثامن القابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما يمني، يعني يد الآن قبضت تشترك مع الغاصب بأي شيء بالربح بالمال بما يمنيه بجزء من النماء، ليس مقابل مال تقدم قبل قليل، لكنه مقابل مال، هنا لا، مقابل جزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي. المزارع عرفناها يعطيه الأرض يزرعها بجزء من الزرع، المساقي شجر بجزء يعتني بالشجر بجزء من الثمرة. قال ولهم الأجرة على الغاصب. الآن عملوا وتلفت، قال لهم أجرة على الغاصب لعملهم. إذن هؤلاء عملهم لا يضيع، يرجعون على الغاصب بالمال بالأجرة مقابل العمل لعملهم له بعوض لم يسلم. والقول الثاني أنهم لا يرجع، ليس بالأجرة لهم، ليس أجرة المثل، إنما عمل مثل. إن بعض الناس قال لا يرضى بالأجارة، ولا يمكن أشتغل عندك كأجير، أشتغل شريك لا بأس. إذن لا يعطون أجرة المثل، إنما عمل المثل. فأما المضارب والمزارع بالعين المرصوبة وشريك العين فيرجعون بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح. يقول يرجعون بما ضمنوا إلا حصتهم في الربح، يقول يرجعون هم بالعين. والصواب أنهم لا يرجعون لأنهم أمنا كما تقدم. يقول إلا حصتهم في الربح. الآن في باب الشركة الربح غير ثابت، لأنه الربح يفي يكون مقابل رأس المال. لو في باب المضاربة لو حصل ربح ثم حصلت شركة ثم حصلت خسارة، الربح يقي رأس المال. فهنا يقول هنا لا يضمنون الربح لأنه ليس ثابتا لهم، لأنه قد يفقدون الربح حينما تحصل الخسارة. قال وأما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة. يقول هؤلاء الأصل أنهم لا يملكون، المضارب والشريك لا يملكون قبل القسمة، فإذا كانوا لا يملكون قبل القسمة لا يستقل عليهم شيء. والصواب في هذه الأشياء كلها كالتي قبلها أن الضمان على من؟ على الغاصب، وأيضا لهم الأجرة، لهم الأجرة. قال التاسعة القابضة تملكا لا بعوض، إما للعين بمنافعها بالهبة والوقف والصدقة والوصية والمنفعة كالموصى له بالمنافع. فالمشهور أنها ترجع بما ضمنت بكل حال لأنها دخلت على أنها غير ضامنة. التاسعة القابضة تملكا لها بلا عوض، تتملك العين بلا عوض، إما للعين بمنافعها كالهبة، غصب بيتا وهبها، غصب جهاز تسجيل وهبه، كالبمنافع بالهبة والوقف والصدقة والوصية، أوصى له بالعين، لأن الوصية تارة تكون بالعين فيملك العين والمنفعة، وتارة تكون الوصية بالمنفعة فيملك المنفعة. قال أو للمنفعة كالموصى له بالمنافع، موصى له بالمنافع. إذن هؤلاء حصل لهم انتفاع ثم تلفت، إما أنهم دخلوا على أنهم يملكون العين والمنفعة، أو أنهم يملكون المنفعة فقط كالموصى له بالمنافع. قال فالمشهور أنها ترجع أي اليد بما ضمنته بكل حال لأنها دخلت على أنها غير ضامنة. قل هؤلاء على أنهم لا يضمنون، فقل أنهم الآن لصاحب العين المغصوبة يضمنهم ثم يرجعون إلى من؟ إلى الغاصب فيضمنونه. والصواب أيضا أنهم لا ضمان عليهم، إنما يرجعون مباشرة، إنما يرجع صاحب العين إلى الغاصب مباشرة فيقوم بتضمينه. العاشرة المتلفة للمال نيابة عن الأغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له، فلا قرار عليه بحال، وإنما القرار على الغاصب لوقوع الفعل له. العاشرة المتلف للمال نيابة عن الغاصب، ذبح الحيوان، طبخ الطعام. يقول هنا الآن الفعل حصل ليس لمن فعل الفعل، إنما هو لمن فعل الغاصب. يقول هذا لا يرجع إليه، إنما الضمان على الغاصب، وهذا لا شك أنه صواب. وأما إذا أتلفه على وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه، أي اليد المتلفة عالمة بتحريمه، كالقاتل العبد المغصوب أو الشاف المغصوبة، والمحرقة للمال أحرق مالا بإذن الغاصب، بإذن الغاصب يعني قال له افعل كذا، ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لأنها عالمة بالتحريم، فهي كالعالمة بأنه مال الغير. إذا أتلف الآن على وجه محرم ولو كان بإذن الغاصب يقول يضمن، لأن هذا العمل غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، فيضمن فيكون كالأول. الأول الغاصب يتعلق بها الضمان كأصلها، وهنا الأخير إذا أتلفه على وجه محرم فعليه الضمان، لأن هذا الفعل غير مأذون، حتى لو أذن له الغاصب ليس له أن يفعل ذلك، فهذا الفعل محرم، فإذن الغاصب ليس معتبر هنا شرعا، بل لو كان مالكا غير معتبر فهنا فعله فعل المتلف معتدي المتلف فعليه الضمان. هذه الكلام على ما يتعلق بالقاعدة 93.